بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 59 من دروس تأسيس الأحكام على مساء خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام تالي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. صلنا معكم عند الحديث رقم 113 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قالت قال الله تعالى: وأقم الصلاة للذكر. وللمسلمين من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها. الشرح: موضوع الحديث وجوب قضاء الفوائت التي فاتت بعذر النوم أو النسيان عند الذكر أو الاستيقاظ. المفردات أي معاني الكلمات: من اسم شرط، نسي فعل الشرط، والصلاة مفعول فليصليها جواب الشرط، وجزاؤه إذا ذكرها أي متى ذكرها، والضمير في يصليها وذكرها يعود على الصلاة المنسية. لا كفارة أي لا نافية للجنس، وكفارة اسمها، إلا ذلك أي إلا صلاتها عند الذكر أو الاستيقاظ. المعنى الإجمالي: من عدالة الشرع الإسلامي الحكيم، من عدالة الشرع الإسلامي الحكيم في أحكامه وتكاليفه أنه أسقط التبعة عن العبد في حالة النوم والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وفي رواية قال الله تعالى: قد فعلت. وألزمه بقضاء الفائدة بعد زمن هذين العذرين عند زواله، أي زوال النوم، العذر النوم والنسيان. متى ذكر الناس أو استيقظ النائم وجب عليه أن يقضي ما فاته، وهذا ما لم يكن النوم مقصودا ومتعمدا. فمن اعتاد مثلا أن ينام عن الصبح يوميا إلى أن تطلع الشمس أو تكاد، لا يكون النوم في حقه عذرا. وكذا من تعمد السهر إلى وقت السحر مثلا، أو استيقظ عند دخول الوقت أو قربه ونام، أو سمع النداء واستثقل به النوم، كل هؤلاء لا يكون النوم في حقهم عذرا، والله أعلم. لذلك جاء في الحديث: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أي في عدم الاستعداد للصلاة والقيام لها. في كل حديث: أولا، اختلف في الاستشهاد بالآية، وهي قوله تعالى: وأقيم الصلاة للذكر. هل هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه مدرج من كلام قتادة، أو أنها مدرجة من كلام قتادة؟ والراجح الأخير، أي أنها مدرجة من كلام قتادة رضي الله رحمه الله. والراجح الأخير أي من كلام قتادة، لأنه قد ورد في رواية لمسلم بلفظ قال قتادة: وأقم الصلاة للذكر. ثانيا، القراءة المشهورة في الآية: وأقم الصلاة للذكر، بإضافة الذكر إلى الضمير المعظم، وقرأها ابن شهاب للذكرى على زينة فعلى مشددة الفاء. واختلف في معناها، أي في معنى الآية، فقيل معناها للتذكر بها أو فيها، وقيل المراد أقم الصلاة حين تذكرها، وقيل المراد لأذكرها بالمدح أي أمدحك على ذلك، وقيل المراد عند تذكيري لك إياها. قال الحافظ: وهذا يعضد قراءة من قرأ للذكرى. وقد رجح ابن جرير القول الأول، وهو ظاهر الآية، وهو أن معناها للتذكر بها أو فيها، غير أنه لا ينفي احتمال الآية للمعاني الأخرى. ثانيا، من فوائد هذا الحديث: يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو النسيان. قال ابن دقيق العيد، وهو منطوقه، أي منطوق الحديث، ولا خلاف فيه. رابعا، أن اللفظ يقتضي توجه الأمر بقضائها عند ذكرها، لأنه جعل الذكر ظرفا للمأمور به وهو القضاء، فيلزم فعله عند وجوده. وهل يلزم أي القضاء الصلاة على الفور، أي التي نام عنها ونسيها، وهو الذي رجحه شيخنا النجم رحمه الله، أو أن القضاء للصلاة بنوم أو نسيان على التراخي؟ في ذلك خلاف من قال على التراخي، استدل بقصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الصبح حيث أمرهم فاقتادوا الرواحل شيئا ثم نزلوا فتوضوا، في لفظ من حديث عمران بن حسان رضي الله عنه، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال ارتحلوا، وسار بنا حتى أبيضت الشمس، نزل فصلى الغداء الصبح. قالوا فاقتياد الرواحل وخروجهم من الوادي يدل على أن القضاء ليس على الفور. والجواب عن هذا يقول شيخنا النجيم رحمه الله أنه عمل لمصلحة، أي النبي صلى الله عليه وسلم عمل لمصلحة الصلاة فلم يمنع. يدل على ذلك قوله إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، كان الخروج والابتعاد عن ذلك المنزل من مصلحة الصلاة، ولذلك لا يعد تأخيرا ولا يكون مانعا من الفورية، ولا يشرع الخروج من كل مكان وقعت فيه المعصية أو وقع فيه التفريط أو الغفلة استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أمر لا يعرفه إلا نبي. خامسا، من فوائد هذا الحديث اختلف العلماء في قضاء المتروكة أي من الفرائض عمدا، فذهب الجمهور إلى قضائها وإن كان ترك الإنسان عمدا، مستدلين بهذا الحديث. قال النووي رحمه الله فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة سواء تركها بعذر كنوم أو ونسيان أو بغير عذر، وإنما قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على سبب، لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب، وهي من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. إلى أن قال رحمه الله وشذ بعض أهل الظاهر فقال لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وهذا خطأ من قائلها وجهالة. يقول النووي رحمه الله. وقال العلامة بن رشد في كتابه بداية المجتهد في الجلد الأول صفحة 176 ومن رأى أن الناس والعامد ضدان والأضداد لا يقاس بعضها على بعض إذ أحكامها مختلفة وإنما تقاس الأشباه لم يجز قياس العامد على الناس، والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغا، وأما إن جعل من باب الرفق بالناس والعذر له ولا يفوته ذلك الخير فالعامد في هذا ضد الناس والقياس غير سائغ، لأن الناس معذور والعامد غير معذور. والأصل يقول ابن رشد رحمه الله والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء وإنما يجب بأمر محدد على ما قال المتكلمون، لأن القاضي للصلاة قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته، وهو الوقت إذا كان شرطا من شروط الصحة، والتأخير عن الوقت في قياس التقديم عليه، لكن قد ورد الأثر بالناس والنائم وتردد العامد بين أن يكون شبيها أو غير شبيه، والله الموفق للحق. أما المغمى عليه فإن قوما أسقطوا عنه القضاء قضاء الصلاة التي التي فاتته بسبب الإغماء. أما المغمى عليه فإن قوم أسقطوا عنه القضاء فيما ذهب وقته، وقوم أوجبوا عليه القضاء، ومن هؤلاء من اشترط عليه القضاء في عدد معلوم، وقالوا يقضي في الخمس الصلوات فما دونها. والسبب في اختلافهم تردده بين النائم أي المغمى عليه والمجنون، فمن شبهه بالنائم أي المغمى عليه أوجب عليه القضاء، ومن شبهه بالجنون أسقط عنه الوجوب. انتهى كلام العلامة ابن رشد رحمه الله. واستدل المانعون يقول شيخ النجم رحمه الله واستدل المانعون من القضاء أي لمن ترك فرضا من الصلاة عامدا، واستدل المانعون من القضاء بأن حقوق الله المؤقتة لا تقبل في غير أوقاتها، كما لا تقبل قبل دخول وقتها كذلك لا تقبل بعد خروجه، وأن العبادة إن فسرت بموافقة الأمر فهذه لم توافق الأمر، وإن فسرت بما أبرأ الذمة فهذه لم تبرأ به الذمة. يقول شيخنا النجم رحمه الله قلت ليت أصحاب القات يفهمون أن العبادة المؤقتة منها الصلاة فإنها لا تقبل إلا في وقتها، ومن صلى الصلاة قبل وقتها لم تصح صلاته، كذلك من أخرها عن وقتها من أجل تمتعه بالتخزينة أي بأكله للقات لم تقبل منه. فليتق الله من يسلك هذا المسلك، وليعلم أن الدنيا ما هي في الآخرة إلا نقطة في بحر أو أقل، والتوفيق من الله. قال شيخنا النجم رحمه الله هذا الكلام لأن في الناس في اليمن في منطقة جازان خاصة يكثر فيهم أكل القات، فإذا يأكلون هذه الشجرة فتمر عليهم الصلاة والصلاتين والثلاث الصلوات وهو لم يصلي، وبعضهم يجمعون الصلاة المغرب مع العشاء أو الظهر مع العصر، وبعضهم والعياذ بالله يتركوها حتى ينتهوا من أكل التخزينة أو من أكل القات. وقد قال الشيخ حافظ رحمه الله في منظومته نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والتبغ والدخان، يقول الشيخ رحمه الله: كله لما شئت من وهن ومن سلس ومن فتور وأسقام وافات، كله لما شئت من لهو الحديث ومن إهلاك مال ومن تضييع أوقات، على العبادة قالوا نستعين به، فقلت بل على ترك العبادات، إن جاءه الظهر فالوسطى يضيعها، أو مغربا فعشاء قط لم يأتي، وإن أتاها فمع سهو ووسوسة في غفلة مع تضيع الجماعات. هذا كلام الشيخ عبد رحمه الله في من يتهاون بالصلاة بسبب أكله للقات. قال شيخنا النجم رحمه الله: استدل المانعون من القضاء بأن حقوق الله المؤقتة لا تقبل في غير أوقاتها، وكما لا تقبل قبل دخول وقتها وكذلك لا تقبل بعد خروجه، وأن العبادة إن فسرت بموافقة الأمر فهذه لم توافق الأمر، وإن فسرت بما أبرأ الذمة فهذه لم تبرأ بها الذمة. قالوا في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر، فكيف يقال يقضيه عنه يوم مثله؟ قلت: الذي يظهر لي أن الترك عمدا أي للصلاة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يترك الصلاة محتملا لعذر أو متأولا لتأويل، فمثل هذا يناظر ويعرف بالحق، فإن رجع جاز له القضاء. القسم الثاني من ترك الصلاة استخفافا من دون عذر ولا تأويل، فإن الأحاديث مصرحة بكفره أي بكفر تارك الصلاة، لحديث جابر عند مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وحديث بريد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. رواه الخمسة وصححه النسائي والعراقي. أما الفقهاء فقد اختلفوا في كفر تارك الصلاة، فذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد أنه لا يكفر ولكن يقتل حدا أي لكونه مسلما، وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل، وبه قال عبد الله المبارك وإسحاق بن راهوية، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني إلى أنه لا يكفر ولا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلي، أفاده الشوكاني ورجح القول بكفره، وهو الحق إن شاء الله لصحة دليله. أما حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، ومن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استفاف بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإنه متأول على احتمال صحته على ما جاء في الشطر الأول أي من الحديث، فإن فيه من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استفافا بحقهن كان له إلى آخره، فكان دخول الجنة مشروطا بالإتيان بها أي الصلوات كاملة. والنفي في قوله: ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، محمول على المنتقص منها استخفافا عكس الشطر الأول من الحديث، وهذا على احتمال صحته كما قلت، فإن في حديث المخرجي حكم حكم عليه القشيري بالجهل، وذكره ابن حبان في الثقات، وهو معروف بتساهله. وصحح الحديث الألباني في صحيح الجامع رقم 3237 ورقم 3238، ولفظ الرقم الأول فيه بعض المخالفة للفظ الحديث الآن في الذكر، وكلاهما عن عبادة، وهو يؤيد ما جمعت به هنا، فإن لفظة خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عهد، وإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. يقول شيخنا النجم رحمه الله: بهذا يتبين أن الأدلة ليس بينها تعارض، وأن الصواب القول بكفر تارك الصلاة. بالله التوفيق. شيخنا رحمه الله يرى أن ترك الصلاة ولو صلاة واحدة يعتبر كفرا، وليس المقصود بها الخمس فقط. فإن قال قائل: أنا مؤمن بوجوب الصلوات ولكن لا أريد أن أصلي، قلنا له: كذبت، لو كنت مؤمنا بوجوبها لدفعك الإيمان إلى أداء الصلاة، لأن الله ركز في طبع كل إنسان أن يطلب ما يؤمن بجدواه عنه ومنفعته له، ويجتنب ويترك ما يؤمن بضرره عليه. ولو كنت مؤمنا بأن الصلاة فريضة إلهية يترتب على فعلها الفلاح والفوز برضا الله ودخول الجنة، كان ذلك حافزا لك على أدائها، لأن نراك تحرص على ما ينفعك في الدنيا وتتفانى في تحصيله، فتتعب فيه جسمك وتفني فيه وقتك، وسبب في ذلك أنك اقتنعت بأنه ينفعك فحرصت عليه. فلو كنت مؤمنا بجدوى الصلاة عنك ومنفعتها لك لحرصت عليها كما تحرص على أمور دنياك، مع العلم أن صلاة واحدة نفعها أعظم من الدنيا كلها. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وإذا كان هذا في النافلة فكيف به في الفريضة؟ ومن جهة أخرى، فإن الشر المترتب على تركها الفريضة أعظم من كل شر يحذره الإنسان. فمثلا الإنسان يؤمن بأن النار محرقة، لذلك يفر منها ويحذر الوقوع فيها، والإنسان يؤمن بأن الثعبان قاتل لذلك يفر منه، وأن الأسد قاتل فلذلك يفر منه. ففراره من النار والثعبان والأسد ناشئ عن إيمانه بضررها. فمن آمن بأن ترك الصلاة موجب للنار فإن ذلك الإيمان يحمله على اجتناب تركها والمواظبة على فعلها، إيمانا بالنفع وخوفا من المضرة. ومن زعم أنه مؤمن بفرضية الصلاة ولم يؤدها فإنه كاذب في دعواه، بل إنه كافر جاحد بلسان حاله، وإن لم يسمى جاحدا بلسان مقاله. وبالله التوفيق. سادسا، من فوائد هذا الحديث يؤخذ من قوله: فليصليها إذا ذكرها، أن من ذكر صلاة منسية وهو في صلاة واجبة، أي أخرى وهو في صلاة واجبة الترتيب مع المنسية، فإنه يقطع التي هو فيها. يعني لو صلى العصر مثلا وتذكر صلاة العصر أنه ما صلى الظهر، فإنه يقطع صلاة العصر، فإنه يقطع التي هو فيها أو يحولها إلى تطوع، أي صلاة العصر تكون صلاة تطوع، ثم يقضي أولا صلاة الظهر، ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العصر. وفي ذلك خلاف يدل على وجوب القضاء عند الذكر، وذلك يعم من ذكرها وهو في الصلاة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وحيث يقال بالقطع فوجه الدليل منه أنه يقتضي الأمر بالقضاء عند الذكر، من ضرورة ذلك قطع ما هو فيه، ومن أراد إخراج شيء من ذلك فعليه أن يبين مانعا من إعمال اللفظ في الصورة التي يخرجها، ولا يخلو هذا التصرف من نوع جدل. وقال الصنعاني رحمه الله: وهو دليل على الفورية، فيلزم خروجه مما هو فيه وقطعه، والإتيان بما ذكره، وهو عام في كل أوقات الذكرى، فلا يخرج عنها شيء إلا بدليل، ولم يقم هنا دليل. وبوب الحافظ البيهقي في السنن باب من ذكر صلاة وهو في أخرى إلى آخره. قلت الذي يظهر لي أن المضي في الصلاة التي هو فيها وتحويلها إلى تطوع أو لا، ولا يتنافى مع الفورية، فإن من ذكر فائتة وهو حاقن، يعني حسب خروج البول أو الغائط، فإن من ذكر فائتة وهو حاقن له أن يقضي حاجته ويتوضأ، ولا يكون في ذلك منافاة للفورية، والله قد نهى عن إبطال الأعمال، والله أعلم. سابعا، يؤخذ من قوله لا كفارة لها إلا ذلك أن كفارة المتروكة بنوم أو نسيان هو قضاؤها، لا يكفرها شيء سوى ذلك. من هنا يقال إن المتروكة عمدا لا يكفرها شيء إلا التوبة والدخول في الإسلام من جديد. أما الجمهور فيقولون إن من ترك واجبا حتى فات وقته ترتب في ذمته أي فعل الصلاة ولزمه قضاؤه أي الواجب، ومنه الصلاة المفروضة. والذي يظهر لي، يقول شيخ النجم رحمه الله، أن هذه القاعدة تتمشى في غير الصلاة، أما الصلاة فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم تركها كفرا، والله تعالى يقول عن أهل النار المخلدين فيها: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، والله أعلم. فإن قال قائل: يمكن أن تحمل هذه الأحاديث التي أوردتموها في كفر تارك الصلاة على أن ذلك من باب كفر دون كفر، أي أنه كبير من الكبائر وليس كفرا، كحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والجواب عليه من وجهين: أولا، إطلاق اسم الكفر في السنة إنما ورد على الأفعال، أما التروك فلم يرد في شيء منها فيما أعلم، ولهذا ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا لا يرون شيئا من الدين أو الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ثانيا، أن الله عز وجل أخبر عن أهل النار أنهم لما سئلوا عما أدخلهم النار أجابوا بأربعة أشياء: أولها ترك الصلاة، حيث قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فدل على أن ترك الصلاة كفر أو ناشئ عن الكفر كما تقدم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلين الموحدين الذين يدخلون النار بكبائر إذا أذن الله في إخراجهم منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين تدخل عليهم الملائكة ليخرجونهم فيجدونهم قد امتحشوا إلا موضع السجود منهم، وحرام على مواضع السجود أن تأكلها النار. فدل على أن من ترك الصلاة حرم من الشفاعة وخلد في النار، والله أعلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 59 من دروس تأسيس الأحكام على مساء خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام تالي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. صلنا معكم عند الحديث رقم 113 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها. الشرح: موضوع الحديث وجوب قضاء الفوائت التي فاتت بعذر النوم أو النسيان عند الذكر أو الاستيقاظ. المفردات: أي معاني الكلمات: من اسم شرط، نسي فعل الشرط، والصلاة مفعول فليصليها جواب الشرط، وجزاؤه إذا ذكرها أي متى ذكرها، والضمير في يصليها وذكرها يعود على الصلاة المنسية. لا كفارة أي لا نافية للجنس، وكفارة اسمها، إلا ذلك أي إلا صلاتها عند الذكر أو الاستيقاظ. المعنى الإجمالي: من عدالة الشرع الإسلامي الحكيم، من عدالة الشرع الإسلامي الحكيم في أحكامه وتكاليفه أنه أسقط التبعة عن العبد في حالة النوم والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وفي رواية قال الله تعالى: قد فعلت. وألزمه بقضاء الفائدة بعد زمن هذين العذرين عند زواله، أي زوال النوم، العذر النوم والنسيان. متى ذكر الناس أو استيقظ النائم وجب عليه أن يقضي ما فاته، وهذا ما لم يكن النوم مقصودا ومتعمدا. فمن اعتاد مثلا أن ينام عن الصبح يوميا إلى أن تطلع الشمس أو تكاد، لا يكون النوم في حقه عذرا. وكذا من تعمد السهر إلى وقت السحر مثلا، أو استيقظ عند دخول الوقت أو قربه ونام، أو سمع النداء واستثقل به النوم، كل هؤلاء لا يكون النوم في حقهم عذرا، والله أعلم. لذلك جاء في الحديث: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أي في عدم الاستعداد للصلاة والقيام لها. في كل حديث أولا، اختلف في الاستشهاد بالآية، وهي قوله تعالى: وأقيم الصلاة لذكري، هل هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه مدرج من كلام قتادة، أو أنها مدرجة من كلام قتادة. والراجح الأخير، أي أنها مدرجة من كلام قتادة رضي الله رحمه الله، والراجح الأخير أي من كلام قتادة، لأنه قد ورد في رواية لمسلم بلفظ قال قتادة: وأقم الصلاة لذكري. ثانيا، القراءة المشهورة في الآية: وأقم الصلاة لذكري، بإضافة الذكر إلى الضمير المعظم، وقرأها ابن شهاب للذكرى على زينة فعلى مشددة الفاء. واختلف في معناها، أي في معنى الآية، فقيل معناها للتذكر بها أو فيها، وقيل المراد أقم الصلاة حين تذكرها، وقيل المراد لأذكرها بالمدح أي أمدحك على ذلك، وقيل المراد عند تذكيري لك إياها. قال الحافظ: وهذا يعضد قراءة من قرأ للذكرى. وقد رجح ابن جرير القول الأول، وهو ظاهر الآية، وهو أن معناها للتذكر بها أو فيها، غير أنه لا ينفي احتمال الآية للمعاني الأخرى. ثانيا، من فوائد هذا الحديث: يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو النسيان. قال ابن دقيق العيد، وهو منطوقه، أي منطوق الحديث، ولا خلاف فيه. رابعا، أن اللفظ يقتضي توجه الأمر بقضائها عند ذكرها، لأنه جعل الذكر ظرفا للمأمور به وهو القضاء، فيلزم فعله عند وجوده. وهل يلزم أي القضاء الصلاة على الفور، أي التي نام عنها ونسيها، وهو الذي رجحه شيخنا النجم رحمه الله، أو أن القضاء للصلاة بنوم أو نسيان على التراخي؟ في ذلك خلاف من قال على التراخي، استدل بقصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الصبح، حيث أمرهم فاقتادوا الرواحل شيئا ثم نزلوا فتوضوا، في لفظ من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه: فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ورأى الشمس قد بزغت، قال: ارتحلوا، وسار بنا حتى أبيضت الشمس، نزل فصلى الغداء الصبح. قالوا: فاقتياد الرواحل وخروجهم من الوادي يدل على أن القضاء ليس على الفور. والجواب عن هذا، يقول شيخنا النجم رحمه الله، أنه عمل لمصلحة، أي النبي صلى الله عليه وسلم عمل لمصلحة الصلاة فلم يمنع. يدل على ذلك قوله: إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. كان الخروج والابتعاد عن ذلك المنزل من مصلحة الصلاة، ولذلك لا يعد تأخيرا ولا يكون مانعا من الفورية، ولا يشرع الخروج من كل مكان وقعت فيه المعصية أو وقع فيه التفريط أو الغفلة، استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أمر لا يعرفه إلا نبي. خامسا، من فوائد هذا الحديث: اختلف العلماء في قضاء المتروكة، أي من الفرائض عمدا، فذهب الجمهور إلى قضائها وإن كان ترك الإنسان عمدا، مستدلين بهذا الحديث. قال النووي رحمه الله: فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة سواء تركها بعذر كنوم أو ونسيان أو بغير عذر، وإنما قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على سبب، لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب، وهي من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. إلى أن قال رحمه الله: وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيته بالقضاء، وهذا خطأ من قائلها وجهالة. يقول النووي رحمه الله. وقال العلامة ابن رشد في كتابه بداية المجتهد في المجلد الأول 776: ومن رأى أن الناس والعامد ضدان والأضداد لا يقاس بعضها على بعض إذ أحكامها مختلفة وإنما تقاس الأشباه، لم يجز قياس العامد على الناس. والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغا، وأما إن جعل من باب الرفق بالناس والعذر له ولا يفوته ذلك الخير فالعامد في هذا ضد الناس والقياس غير سائغ، لأن الناس معذور والعامد غير معذور. والأصل يقول ابن رشد رحمه الله: والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء، وإنما يجب بأمر محدد على ما قال المتكلمون، لأن القاضي للصلاة قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته، وهو الوقت إذا كان شرطا من شروط الصحة، والتأخير عن الوقت في قياس التقديم عليه. لكن قد ورد الأثر بالناس والنائم، وتردد العامد بين أن يكون شبيها أو غير شبيه، والله الموفق للحق. أما المغمى عليه فإن قوما أسقطوا عنه القضاء، قضاء الصلاة التي التي فاتته بسبب الإغماء. أما المغمى عليه فإن قوم أسقطوا عنه القضاء فيما ذهب وقته، وقوم أوجبوا عليه القضاء، ومن هؤلاء من اشترط عليه القضاء في عدد معلوم، وقالوا يقضي في الخمس الصلوات فما دونها. والسبب في اختلافهم تردده بين النائم أي المغمى عليه، والمجنون. فمن شبهه بالنائم أي المغمى عليه أوجب عليه القضاء، ومن شبهه بالجنون أسقط عنه الوجوب. انتهى كلام العلامة ابن رشد رحمه الله. واستدل المانعون، يقول شيخ النجم رحمه الله: واستدل المانعون من القضاء أي لمن ترك فرضا من الصلاة عامدا، واستدل المانعون من القضاء بأن حقوق الله المؤقتة لا تقبل في غير أوقاتها، كما لا تقبل قبل دخول وقتها، كذلك لا تقبل بعد خروجه، وأن العبادة إن فسرت بموافقة الأمر فهذه لم توافق الأمر، وإن فسرت بما أبرأ الذمة فهذه لم تبرأ به الذمة. يقول شيخنا النجم رحمه الله: قلت ليت أصحاب القات يفهمون أن العبادة المؤقتة منها الصلاة فإنها لا تقبل إلا في وقتها، ومن صلى الصلاة قبل وقتها لم تصح صلاته، كذلك من أخرها عن وقتها من أجل تمتعه بالتخزينة أي بأكله للقات لم تقبل منه. فليتق الله من يسلك هذا المسلك، وليعلم أن الدنيا ما هي في الآخرة إلا نقطة في بحر أو أقل، والتوفيق من الله. قال شيخنا النجم رحمه الله هذا الكلام لأن في الناس في اليمن في منطقة جازان خاصة يكثر فيهم أكل القات، فإذا يأكلون هذه الشجرة فتمر عليهم الصلاة والصلاتين والثلاث الصلوات وهو لم يصلي، وبعضهم يجمعون الصلاة المغرب مع العشاء أو الظهر مع العصر، وبعضهم والعياذ بالله يتركوها حتى ينتهوا من أكل التخزينة أو من أكل القات. وقد قال الشيخ حافظ رحمه الله في منظومته نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والتبغ والدخان، يقول الشيخ رحمه الله: كله لما شئت من وهن ومن سلس ومن فتور وأسقام وافات، كله لما شئت من لهو الحديث ومن إهلاك مال ومن تضيع أوقات، على العبادة قالوا نستعين به، فقلت بل على ترك العبادات، إن جاءه الظهر فالوسطى يضيعها، أو مغربا فعشاء قط لم يأتي، وإن أتاها فمع سهو ووسوسة في غفلة مع تضيع الجماعات. هذا كلام الشيخ عبد رحمه الله في من يتهاون بالصلاة بسبب أكله للقات. قال شيخنا النجم رحمه الله: استدل المانعون من القضاء بأن حقوق الله المؤقتة لا تقبل في غير أوقاتها، وكما لا تقبل قبل دخول وقتها وكذلك لا تقبل بعد خروجه، وأن العبادة إن فسرت بموافقة الأمر فهذه لم توافق الأمر، وإن فسرت بما أبرأ الذمة فهذه لم تبرأ بها الذمة. قالوا في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر، فكيف يقال يقضيه عنه يوم مثله؟ قلت: الذي يظهر لي أن الترك عمدا أي للصلاة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يترك الصلاة محتملا لعذر أو متأولا لتأويل، فمثل هذا يناظر ويعرف بالحق، فإن رجع جاز له القضاء. القسم الثاني من ترك الصلاة استخفافا من دون عذر ولا تأويل، فإن الأحاديث مصرحة بكفره أي بكفر تارك الصلاة، لحديث جابر عند مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وحديث بريد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. رواه الخمسة وصححه النسائي والعراقي. أما الفقهاء فقد اختلفوا في كفر تارك الصلاة، فذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد أنه لا يكفر ولكن يقتل حدا أي لكونه مسلما، وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل، وبه قال عبد الله المبارك وإسحاق بن راهوية، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني إلى أنه لا يكفر ولا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلي. أفاده الشوكاني ورجح القول بكفره، وهو الحق إن شاء الله لصحة دليله. أما حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، ومن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإنه متأول على احتمال صحته على ما جاء في الشطر الأول أي من الحديث، فإن فيه من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له إلى آخره، فكان دخول الجنة مشروطا بالإتيان بها أي الصلوات كاملة. والنفي في قوله: ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، محمول على المنتقص منها استخفافا عكس الشطر الأول من الحديث، وهذا على احتمال صحته كما قلت. فإن في حديث المخدجي حكم حكم عليه القشيري بالجهل، وذكره ابن حبان في الثقات، وهو معروف بتساهله. وصح الحديث الألباني في صحيح الجامع رقم 3237 ورقم 3238، ولفظ الرقم الأول فيه بعض المخالفة للفظ الحديث الآن في الذكر، وكلاهما عن عبادة، وهو يؤيد ما جمعت به هنا. فإن لفظة خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عهد وإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. يقول شيخنا النجم رحمه الله: بهذا يتبين أن الأدلة ليس بينها تعارض، وأن الصواب القول بكفر تارك الصلاة. بالله التوفيق. شيخنا رحمه الله يرى أن ترك الصلاة ولو صلاة واحدة يعتبر كفرا، وليس المقصود بها الخمس فقط. فإن قال قائل: أنا مؤمن بوجوب الصلوات ولكن لا أريد أن أصلي، قلنا له: كذبت، لو كنت مؤمنا بوجوبها لدفعك الإيمان إلى أداء الصلاة، لأن الله ركز في طبع كل إنسان أن يطلب ما يؤمن بجدواه عنه ومنفعته له، ويجتنب ويترك ما يؤمن بضرره عليه. ولو كنت مؤمنا بأن الصلاة فريضة إلهية يترتب على فعلها الفلاح والفوز برضا الله ودخول الجنة، كان ذلك حافزا لك على أدائها، لأن نراك تحرص على ما ينفعك في الدنيا وتتفانى في تحصيله، وتتعب فيه جسمك وتفني فيه وقتك، وسبب في ذلك أنك اقتنعت بأنه ينفعك فحرصت عليه. ولو كنت مؤمنا بجدوى الصلاة عنك ومنفعتها لك لحرصت عليها كما تحرص على أمور دنياك، مع العلم أن صلاة واحدة نفعها أعظم من الدنيا كلها. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وإذا كان هذا في النافلة فكيف به في الفريضة؟ ومن جهة أخرى فإن الشر المترتب على تركها الفريضة أعظم من كل شر يحذره الإنسان. فمثلا الإنسان يؤمن بأن النار محرقة، لذلك يفر منها ويحذر الوقوع فيها، والإنسان يؤمن بأن الثعبان قاتل لذلك يفر منه، وأن الأسد قاتل فلذلك يفر منه. ففراره من النار والثعبان والأسد ناشئ عن إيمانه بضررها. فمن آمن بأن ترك الصلاة موجب للنار فإن ذلك الإيمان يحمله على اجتناب تركها والمواظبة على فعلها، إيمانا بالنفع وخوفا من المضرة. ومن زعم أنه مؤمن بفرضية الصلاة ولم يؤدها فإنه كاذب في دعواه، بل إنه كافر جاحد بلسان حاله، وإن لم يسمى جاحدا بلسان مقاله، وبالله التوفيق. سادسا من فوائد هذا الحديث يؤخذ من قوله: فليصليها إذا ذكرها، أن من ذكر صلاة منسية وهو في صلاة واجبة أي أخرى وهو في صلاة واجبة الترتيب مع المنسية فإنه يقطع التي هو فيها. يعني لو صلى العصر مثلا وتذكر صلاة العصر أنه ما صلى الظهر فإنه يقطع صلاة العصر، فإنه يقطع التي هو فيها أو يحولها إلى تطوع، أي صلاة العصر تكون صلاة تطوع ثم يقضي أولا صلاة الظهر ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العصر. وفي ذلك خلاف يدل على وجوب القضاء عند الذكر، وذلك يعم من ذكرها وهو في الصلاة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وحيث يقال بالقطع فوجه الدليل منه أنه يقتضي الأمر بالقضاء عند الذكر، من ضرورة ذلك قطع ما هو فيه، ومن أراد إخراج شيء من ذلك فعليه أن يبين مانعا من إعمال اللفظ في الصورة التي يخرجها، ولا يخلو هذا التصرف من نوع جدل. وقال الصنعاني رحمه الله: وهو دليل على الفورية، فيلزم خروجه مما هو فيه وقطعه، والإتيان بما ذكره وهو عام في كل أوقات الذكرى، فلا يخرج عنها شيء إلا بدليل، ولم يقم هنا دليل. وبوب الحافظ البيهقي في السنن باب من ذكر صلاة وهو في أخرى إلى آخره. قلت: الذي يظهر لي أن المضي في الصلاة التي هو فيها وتحويلها إلى تطوع أولى، ولا يتنافى مع الفورية، فإن من ذكر فائتة وهو حاقن، يعني حسب خروج البول أو الغائط، فإن من ذكر فائتة وهو حاقن له أن يقضي حاجته ويتوضأ، ولا يكون في ذلك منافاة للفورية، والله قد نهى عن إبطال الأعمال، والله أعلم. سابعا يؤخذ من قوله: لا كفارة لها إلا ذلك، أن كفارة المتروكة بنوم أو نسيان هو قضاؤها، لا يكفرها شيء سوى ذلك. من هنا يقال إن المتروكة عمدا لا يكفرها شيء إلا التوبة والدخول في الإسلام من جديد. أما الجمهور فيقولون إن من ترك واجبا حتى فات وقته ترتب في ذمته أي فعل الصلاة ولزمه قضاؤه أي الواجب، ومنه الصلاة المفروضة. والذي يظهر لي، يقول شيخ النجم رحمه الله، أن هذه القاعدة تتمشى في غير الصلاة، أما الصلاة فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم تركها كفرا، والله تعالى يقول عن أهل النار المخلدين فيها: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، والله أعلم. فإن قال قائل: يمكن أن تحمل هذه الأحاديث التي أوردتموها في كفر تارك الصلاة على أن ذلك من باب كفر دون كفر، أي أنه كبير من الكبائر وليس كفرا، كحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والجواب عليه من وجهين: أولا إطلاق اسم الكفر في السنة إنما ورد على الأفعال، أما التروك فلم يرد في شيء منها فيما أعلم، ولهذا ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا لا يرون شيئا من الدين أو الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ثانيا أن الله عز وجل أخبر عن أهل النار أنهم لما سئلوا عما أدخلهم النار أجابوا بأربعة أشياء، أولها ترك الصلاة حيث قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فدل على أن ترك الصلاة كفر أو ناشئ عن الكفر كما تقدم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلين الموحدين الذين يدخلون النار بكبائر إذا أذن الله في إخراجهم منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين تدخل عليهم الملائكة ليخرجونهم فيجدونهم قد امتحشوا إلا موضع السجود منهم، وحرام على مواضع السجود أن تأكلها النار. فدل على أن من ترك الصلاة حرم من الشفاعة وخلد في النار. والله أعلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.